وأدعو البروتوكول لمصاحبة صاحب السعادة عن الجمعية العامة. يشرفني أرحب في الأمم المتحدة بالرئيس فرانس هولاند.
Monsieur le Président.
السيد الرئيس، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، حضرة السيدة والسادة، تحتفل منظمتنا بالذكرى 70 لإنشائها. أحرز تقدم هائل منذ هذا التاريخ، تاريخ إنشاء مؤسسة منظمة من شأنها أن تحافظ على السلام، وهي تمكنت من القيام بذلك في مناسبات عديدة. ولكن بعد مرور 70 عام لا نزال نشهد مأساة ونزاعات وحروب، وينبغي بالعالم مرة أخرى أن يواجه تحديات كبيرة. ما هي هذه التحديات؟ هناك المئات من الآلاف، هناك الملايين من اللاجئين الذين يفرون منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بحثا عن الحماية ولإنقاذ أرواحهم. هذا بالإضافة إلى الإرهاب الذي يضرب المدنيين. وما من دولة بمنأى عن هذه الآفة. هذا بالإضافة إلى النزاعات التي لا تزال معلقة ولم نجد لها حلا منذ سنوات عديدة، بينما نحن نعلم أنه يمكن لهذه النزاعات أن تتدهور. وأنا أشدد على الشرق الأوسط بشكل خاص، زد على ذلك الكوارث الطبيعية مثل التسونامي والزلازل، الجزر التي ستختفي بعد وقت قصير، السواحل المغطاة بالمياه وذوبان الكتلة الجليدية، وكلها ظواهر لتغير المناخ. إزاء هذه التحديات ينبغي بنا جميعا وعلى كافة المستويات أن نتحمل مسؤولياتنا. ففرنسا وفي مجالات عديدة لا ترفض مد يد العون، ولكن فرنسا أرادت أن تنظم مؤتمر المناخ لأن فرنسا كانت تعي إخفاق مؤتمر كوبنهاجن، وأنه كان ينبغي هذه المرة أن نتخذ المقرر الصائب. ولكن هذا القرار يجب أن يكون قرار المجتمع الدولي بأكمله، وينبغي أن نطرح سؤالاً واحداً على أنفسنا في باريس. فالبشرية، نحن، هل نحن قادرون على اتخاذ قرار وهو المحافظة على الحياة على كوكبنا؟ فمجرد هذا السؤال يضعنا على مستوى لم نبلغه في جيلنا. قد يقول البعض أن هذا التساؤل يمكن أن ينطرح في مؤتمر آخر، ولكن أؤكد لكم الآن وأؤكد لكم بكل وضوح، إن لم يتم ذلك في باريس فسيكون قد فات الأوان. والأمور في الأشهر الماضية أحرزت تقدما، كان هناك إعلانات قوية من قبل الدول التي تسببت الأكثر بتغير المناخ، وأنا أفكر بالصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهي قطعت التزامات لتغيير هذا الوضع. هذا بالإضافة إلى النداءات الآتية من كل القارات، وذلك للتركيز على الحالة الطارئة والخطيرة. وكان هناك براهين لهذه الظاهرة، ظاهرة تغير المناخ، وهي بدأت منذ سنين. كان هناك بعض الدول المترددة، الدول النامية التي كانت تطرح السؤال التالي: هل ينبغي أن نخضع لهذه العوائق؟ بين الدول المتقدمة تخلصت من هذه القواعد وهذه الواجبات. إن طلبنا الحصول على تشخيص إن طلب إلي توفير تشخيص، يمكن أن أقول إننا لم نربح بعد فيما يتصل باتفاق فرنسا، ولكن يمكن أن ننجز الأمور ولم يفت الأول. هناك 3 شروط يمكن أن تبين إن سننجح في باريس أم لا. اتفاق يكون على مستوى الطموح عندما طلب إلينا تنظيم هذا المؤتمر. الشرط الأول هو أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق عالمي ملزم للجميع، ولكي يقدم كل طرف إسهامه وفقا لحالته. نصف الدول في الأمم المتحدة، 90 دولة قدمت إسهاماتها الوطنية، وهذا إسهام كبير. وهنا نتحدث عن 80% من انبعاثات غازات الدفيئة، وهذا يعني أن النصف الآخر لم يلبي بعد الدعوة. وأنا أدعوكم إلى ذلك، إلى القيام بذلك وبشكل سريع، لكي نتمكن من إجراء القياس استنادا إلى إسهامات كل الدول، ولكي نؤكد للعالم ما هي الحدود التي سنرسمها لتغير المناخ. الشرط الثاني هو أن نتأكد من أن نحدد هذا العمل وفقا للجدول الزمني. اتفاق باريس لن يكون استنتاج وخاتمة، بل نقطة انطلاق وبداية عملية، وعلينا أن نتوصل إلى آلية للاستعراض وتضاف إلى هذا الاتفاق، وستسمح بقيام قياس منتظم، وتسمح بإجراء عملية مراجعة كل 5 سنوات لإسهاماتنا الوطنية. فهذا الأمر سيسمح لنا بأن نتأكد من أن ارتفاع درجة الحرارة لن تتخطى 2 مئويتين بحلول نهاية هذا القرن. الشرط الثالث هو أن الدول المتقدمة ينبغي بها أن تقدم التزامات مالية. نعم، أفهم أننا تحدثنا عن 100 مليار دولار في كوبنهاجن لضمان التكيف في المرحلة الانتقالية ونقل التكنولوجيات، وعلينا أن نجمع 100 مليار بحلول 2020، وعلينا أن نؤكد على ذلك اليوم لكي تتأكد الدول النامية من أنها ستحصل على المساعدة، وأن سيكون هناك نقلة نوعية لتشاطر التكنولوجيات. 100 مليار مرة أخرى. وفي اجتماع ليما سيتم النظر في هذه الأموال، وأنا أشكر التزام رئيس بيرو. إذن سيكون هناك تقديرات. نحن لم نبلغ 100 مليار الآن، ولكن بحلول مؤتمر باريس بعد 2 شهر علينا أن نحشد طاقات البنك الدولي والمصارف التنموية الكبيرة والدول وفعاليات القطاع الخاص لكي نبلغ 100 مليار. ينبغي بالجميع أن يبين مثالا طيبا، وفرنسا ليست استثناء لهذه القاعدة. فعندما نكون الدولة المضيفة علينا أن نعطي مثالا أفضل لمن نستقبلهم أو أن يكونوا على المستوى نفسه. إذن التمويل السنوي لفرنسا للمناخ وهو 3 مليار يورو، هذا المبلغ سيتخطى 5 مليارات في 2020، وزيادة هذه المساعدة لن تقتصر على القروض، بل ستكون أيضا هبات بالنسبة لما يتم نقله بشكل مباشر ولن يتم تسديده، وذلك لتعزيز تكيف الدول النامية مع التغيرات التي يمليها تغير المناخ. إذن إن تمكننا من تلبية هذه الشروط 3، اتفاق عالمي يمكن مراجعته واستعراضه كل 5 سنوات، وتمويل يكون على مستوى ما ينبغي ضمانه والتكنولوجيات التي نحن سنكون بحاجة إليها. إذا نعم، يمكن أن نؤكد أننا في باريس وبعد شهرين سنقوم بما وعدنا به، وذلك خدمة لتاريخنا، للبشرية وللمستقبل. ينبغي بالأسرة الدولية أن تبين ما هو العالم الذي ترغب بالتوصل إليه. هذا ما قمنا به لأهداف التنمية المستدامة، وهذا ما ينبغي أن نقوم به لتغير المناخ. ينبغي أن نضمن عالم يمكن العيش فيه بحلول نهاية هذا القرن، بينما لا نزال نشهد مآس وحروب ونزاعات لم نكن نتخيل أننا سنشهدها في العام 45 عندما تم إنشاء منظومة الأمم المتحدة. اليوم نشير إلى النزاع الجاري في سوريا، وهذا الأمر يتطلب حشد طاقاتنا وتدخلنا. الكثير سبقني في الحديث على هذه المنصة للتحدث عن هذا الموضوع، فالجميع يتفق على أن هذه مأساة تضرب بالشعب السوري وألمت به، ويقول الجميع إنه ينبغي بلوغ الحل المناسب. علينا أن نتباحث معا للتوصل إليه، وعلينا أن نبين ما هي الأمور التي لم يتم إنجازها. فأنا تحدثت منذ سنين أمامكم، وكان عدد الضحايا 30,000 حينذاك، أما اليوم فتجاوز هذا العدد 250,000. توفي 12,000 طفل وكانوا ضحايا نظام بشار الأسد. وهذه المأساة السورية بدأت مع الثورة التي حاولت أن تتخلص من ديكتاتورية بشار الأسد. حينها لم يكن هناك من إرهابيين ومن أصوليين، كان هناك نظام ديكتاتوري يحصد أرواح مواطنيه. ولكن عندما نتحدث عن المهاجرين اليوم واللاجئين فعددهم يصل إلى 8 ملايين. هذا العدد الهائل من النساء والأطفال لم يفروا من حرب واحدة، فهم فروا من 3 سنوات، فروا لكي يتخلصوا من نظام بشار الأسد. واليوم هذا النظام نفسه الذي يطلق القنابل ضد المدنيين الأبرياء لا يزال هنا، وهذا لا يعزى إلى وجود، فهذا بالإضافة إلى الإرهابيين الذين يقتلون ويدمرون بما في ذلك إرث البشرية، وهذا لا، والنظام أفضى إلى هذا الوضع. فعندما يكون هناك مجموعة إرهابية فهذا لا يعني أن هذا الأمر يمكن أن يبرر النظام الديكتاتوري. فهؤلاء المدنيون هم ضحايا هذه المأساة، وكل ما تسببت تسبب به هذا الائتلاف بين الإرهاب والديكتاتورية. لا يمكن توصل إلى حل خارج العملية السياسية، وفرنسا من حيث تاريخها وبفضل صلاتها مع هذه المنطقة ففرنسا مستعدة لتحمل مسؤولياتها، وهذا ما قامت به مؤخرا بما في ذلك من خلال عمل من خلال تدابير قوية واللجوء إلى القوة. وهناك قضية الدول المجاورة ودول الخليج، هذا بالإضافة إلى إيران ودول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأوروبيين. نحن نرغب بالعمل مع الجميع، مع كل من يريد العمل معنا. نتحدث عن ائتلاف واسع النطاق، وهو أمر ضروري ونرغب به لكي نضع حدا لما يحدث اليوم في سوريا. ولكن هذا الائتلاف ينبغي أن يستند إلى أسس واضحة، وإلا فلن يرى النور، هذا الائتلاف لن يرى النور. ومنذ 3 سنوات تم التحدث عن ذلك في جنيف، وما قال اتفاق جنيف هو حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تضم أعضاء الحكومة الحالية وأعضاء من المعارضة استنادا إلى توافق متبادل. هذا هو الأساس، علينا أن نستخدمه لكي نحرز التقدم. ولكن أرى أنه بالنسبة لهذه المصيبة الكبيرة، أرى أن هناك بعض الجهود الدبلوماسية التي يتم بذلها لإدماج بشار الأسد في هذه العملية، ولكن لا يمكن أن تعمل الضحايا مع الجلاد، وبشار الأسد لا يمكن أن يشكل عنصر في الحل. علينا أن نضع حدا لمعاناة الشعب السوري، وبما يتجاوز العملية الانتقالية على الصعيد السياسي وهذا الائتلاف الواسع النطاق الذي ينبغي إنشاؤه وهذا الشرط الذي ينبغي ضمانه وفرضه والتوصل إلى حكومة جديدة تجمع كل من كافح ولكن من دون الديكتاتور. وعلينا أن نفكر في كل هؤلاء اللاجئين، وحتى الآن كان اللاجئون متواجدون في الدول المجاورة والأسرة الدولية لم تعالج الموضوع لأنه بان بعيدا، ولكن هؤلاء اللاجئين اليوم بدأوا رحلة طويلة. وأذكر اليوم أن 80% من اللاجئين في العالم إن كانوا بسبب النزاعات أو الحروب أو بسبب المناخ أو الفقر، 80% من اللاجئين هم في عالم الجنوب. والأكثر فقرا هم من يستقبلوا العدد الأكبر من اللاجئين انطلاقا من تضامن دول الجنوب. إذا إن أردنا أن نتفادى ما رأيناه، وللأسف وعندما خاطر اللاجئون بحياتهم، إن أردنا أن نمنع تلاعب المجرمين بهؤلاء اللاجئين وبمعاناتهم لإثراء الإرهابيين، فعلينا أن نتحرك. استقبلت أوروبا لاجئين من إريتريا والسودان والعراق وسوريا، وهذا كان واجبنا، لأن أوروبا تم إنشاؤها إسنادا إلى مبادئ معينة ومن بينها الحق في اللجوء. إسنادا إلى هذه المبادئ التي تجمع البشرية جمعاء، ولو لم تقم القارة الأوروبية بذلك فكانت ستختلف عن أوروبا الحقيقية. ينبغي بأوروبا أن تطلع بمسؤولياتها، وينبغي بالعالم أن يساعد اللاجئين. ما هي الأمور التي تعلمناها في الأسابيع الماضية؟ فالمفوضية السامية لحقوق اللاجئين لم يعد لديها السبل والتمويل والمساعدة الكافية للاجئين. ما هي الأمور التي تعلمناها؟ فبرنامج الغذاء العالمي لم يعد لديه من وسائل لكي يساعد اللاجئين ولكي يضمن مستوى غذاء مؤات. ما هي الأمور التي تعلمناها؟ ففي بعض الدول المجاورة لم يكن باستطاعة اللاجئين أن يعملوا، وبعدها تنطلق الدوامة. إن أردنا أن نحد من مشكلة اللاجئين وأن نبقيهم بالقرب من دولتهم الأم، علينا أن نساعد المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، علينا أن نساعد دول مجاورة إن كان لبنان أو الأردن أو تركيا، وأن نساعد دول المرور العابر في القارة الإفريقية. نحن بحاجة إلى خطة كبيرة لمعالجة هذه المأساة ولكي نتمكن من التحرك وتفادي مآس أخرى. تقوم فرنسا بما هو بوسعها وما يترتب عليها من واجبات. فبالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي، قررت فرنسا أن تزيد ب 100 مليون يورو مساعدتها للوكالات التابعة المتحدة والعاملة في الدول المجاورة لسوريا. أخيرا أود أن أقول إن شرعية منظمة مثل الأمم المتحدة تستند إلى المصداقية التي تتمتع بها. إن لم يكن هناك من قدرات لدى الأمم المتحدة لحل الأزمات التي بدأت منذ زمن بعيد، وإن لم يكن هناك من قدرات للأمم المتحدة لكي تعالج الحروب و تلبي حاجات المدنيين واللاجئين، فهذا الأمر سيفضي إلى نتائج سلبية. وهذه المنظمة تحتفل بالذكرى 70 لإنشائها، وإن أرادت مستقبلا كريما لها فعلينا أن نضمن إصلاح هذه المنظمة. وفرنسا تدافع عن توسيع نطاق مجلس الأمن ولتمثيل مغاير في مجلس الأمن، وتدافع فرنسا عن تحمل كافة القارات لمسؤولياتها في إطار مجلس الأمن، وترغب فرنسا من الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ألا يلجأوا إلى حق النقد إن تم ارتكاب فظائع على نطاق واسع. كيف يمكن أن نقبل اليوم أن الأمم المتحدة عاجزة عن التحرك عند وقوع هكذا مآس؟ مرة أخرى علينا أن نبين مثالا جيدا، ونحن نلتزم بعدم اللجوء إلى حق النقد عندما ترتكب فظائع على نطاق واسع. فحق النقد كما تم إنشاؤه منذ 70 عاما لم يكن هدفه منع التحرك، فنحن قادرون على التحرك، وهذا ما برهناه منذ أكثر من 70 عام. واليوم لازلنا قادرين على التحرك لمعالجة هذه الأزمات ولكي ننقذ كوكبنا في المستقبل. إذن علينا التحرك وأدعوكم إلى ذلك. شكرا. بالنيابة عن الجمعية العامة أشكر فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية على مداخلته. هل لي أن أطلب إلى الممثلين أن يبقوا في مقاعدهم بينما نحيي رئيس الجمهورية؟